بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في القراءة على المنبر، يعني قراءة القرآن. وعن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه عن عطاء بن يعلى بن أمية عن أبيه أي يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، يعني لا أخ الآية. قال أبو عيسى: حديث يعلى بن أمية حديث حسن غريب صحيح، يعني هذا الحديث رواه الشيخان كما قال في الحاشية. يعني هذا الباب فيما يتعلق بقراءة القرآن في الخطبة، يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، هل يجب على الخطيب أن يقرأ آية أو أكثر في الخطبة؟ بعض العلماء يرى الوجوب، أنه يجب قراءة آية أو أكثر في الخطبة، بعضهم يرى أنها شرط لصحة الخطبة، لكن الصحيح أنه ليس بواجب لعدم الدليل على الوجوب. صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الآيات من القرآن ويذكر الناس كما في صحيح مسلم، في هذا الحديث قرأ هذه الآية في صحيح مسلم. يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، يقرأ آية من القرآن ويذكر الناس. صحيح، يعني ينبغي أن تكون خطبة حول القرآن أو الحديث، ولا يطيل، يتكلم حول كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما يفعل بعض الخطباء يتكلم في الواقع من الواقع والسياسة والأحداث والأخبار، هذه لها مجال آخر. أما الخطوة ينبغي أن تكون حول أمور الدين تتعلق بالقرآن والسنة، أو شيء مثلا واقع له حكم شرعي يبينه، شيء وقع وهو خطأ فيه ربا، فيه أشياء منكرة يبينه بدون تعرض للأشخاص، أن هذا يثير الفتن. لكن يعني ما ينبغي تكون الخطبة كأنها نشرة أخبار، وقع كذا وحصل كذا وذكر كذا وأحداث وأخبار. صحيح بعض الناس يحب هذه الأشياء ويحرص عليها، وربما يمتلي المسجد الذي يتكلم فيه الخطيب عن الأحداث والوقائع، لكن ليس العبرة بكثرة الناس وما يحبون، العبرة بما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني والكلام في الواقع يعني فيه تفصيل، ليس ممنوعا على الإطلاق ولا ينبغي المبالغة فيه أيضا، يعني إذا في الأشياء التي تقع والناس بحاجة لمعرفة الحكم الشرعي مثل هذه الأمور يبينه، حصل كذا وكذا وهذا يجوز الدليل كذا ولا يجوز الدليل كذا وكذا. أما المبالغة في ذكر أحداث التي لا ليس من وراء ذكرها فائدة، هذا لا ينبغي. بعض الخطبة يبالغ في هذا لأجل كثرة الناس محبتهم لهذه الأمور وتتبعها. المقصود أن الأفضل بلا شك والسنة أن يقرأ آيات من القرآن ويفسرها ويبينها، أو يتكلم ويستدل بآيات من كتاب الله تبارك وتعالى. لكن لو قدر أن الخطبة خلت من الآيات فليس هناك دليل على أنها لا تصح أو على أن الخطيب يأثم، فالفعل المجرد لا يدل على الوجوب، وليس فيه أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة القرآن على المنبر. طيب لو قال قائل: ما هي الأشياء التي تجب في الخطبة؟ يعني العلماء ذكروا أشياء واختلفوا فيها، يعني ذكروا عدة أمور يجب كذا وكذا وكذا، لهم كلام معروف في كتب الفقه. لكن لو أردنا أن نعرض ما ذكروه على الأدلة، ما الذي يجب في الخطبة؟ وإذا نظرنا في الأدلة نقول يجب أشياء يسيرة. الأول البدء بإيش؟ بحمد الله، يعني هذا أمر مهم، النبي عليه الصلاة والسلام لم يدعه ولا مرة كان يبدأ خطبه بالحمد عليه الصلاة والسلام. ويعني فيها حديث كل أمر ذو بال لا يبدأ به بحمد الله فهو أجدم، حديث فيها ضعف، لكن استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على الحمد حتى في خطبة العيد الصحيح أنه يبدأ بالحمد، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بدأ بالتكبير. بعض العلماء يقول خطبة العيد خاصة يبدأ بالتكبير، أول ما يصعد على المنبر يكبر 9 تكبيرات في الخطبة الأولى، ثم 7 في الثانية، ثم يحمد الله ثم يتكلم. هذا ما عليه دليل، ما في حديث صحيح يدل على هذا، إن ورد الشيء ضعيفة. لكن الحمد ذكره جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بحمد الله، إذن هذا أقل أحوال الاستحباب، يبدأ بحمد إن الحمد لله، سواء ذكر خطبة الحاجة المعروفة إن الحمد لله نحمده ونستعين وآخره، أو حمد الله بأي صيغة وأثنى عليه. ثم إيش الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لم تثبت، ما في يعني دليل عليها، لكن اللي دل على الدليل التشهد، التشهد في الخطبة ورد عند أبي داود بسند صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. بعض الخطبة يغفل عن هذه، خصوصا في الخطبة الثانية، يعني بعض الخطبة يغفل عنها، يقول الحمد لله وحده والصلاة على من لا نبي بعده، أما بعد كذا وكذا، ثم يخطب ولا يتشهد. لا، هذا الحديث صحيح وصريح، كل خطبة، وهي خطبتان ما يكفي، ما تكفي الشهادة في الأولى عن الثانية، كل خطبة لا ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يعني اليد التي أصابها الجذام، المرض الشديد الذي يتساقط منه اللحم، يفسد العضو إذا أصابه الجذام. إذن هذه خطبة فاسدة، لكن ليس معنى أن تبطل الصلاة، لكن لا ينبغي، يجب عليه أن يشهد. إذن الحمد والشهادتان، وش باقي؟ والموعظة، لا بد يكون فيها موعظة، وهذا في الغالب ما تخلو منه الخطب، يعني يندر أو يمكن لا يكاد يوجد أن شخص يصعد على المنبر ولا يأمر وينهى ويحث بأشياء شرعية، هذا بعيد. يعني مثلا يصعد ويتكلم عن المطر كأنه تقرير إخباري، نزل مطر في كذا ومطر في كذا وبرد كذا وجاءت رياح وجاء كذا، هذا ما يفعله أحد. فلا بد خطبة ما شرعت إلا للوعظ، وليس مقصود الوعظ يعني الوعظ الاصطلاحي أنه لازم لابد من تخويف وترهيب وترغيب، لا، لو أنه حثهم على سنن مثلا وذكر بعض النصوص في بيان سنة، بيان صفة الصلاة وأشياء من هذا القبيل، هذا يعتبر نوع من الوعظ. قال تعالى فمن جاءه موعظة من ربه، في الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى. وش معنى الموعظة في الآية؟ يعني عالم حكم الربا، من جاءه موعظة من ربه، يعني وعظه أن الربا حرام، يعني لو قيل لشخص الربا حرام جاءته موعظة من ربه. إذن لابد يكون خطبة فيها كلام عن الشرع، حث على أشياء، تحذير من أشياء، تعليم سنن عبادات، لابد من هذا، هذا هو الأصل من مشروعية الخطبة. إذن هذه دلت عليه النصوص. أما الاستطراد وذكر أشياء قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بعض الخطبة يلتزم هذا وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه وكذا، هذه ما عليها دليل. الدعاء مثلا ليس بشرط، يعني في أشياء كثيرة يذكرها الفقهاء، ليست كثيرة لكن أشياء معدودة، مثل ذكرنا الآيات، يعني لا من قراءة آية أو أكثر، هذه ما عليها دليل، سنة لكن ما في دليل يوجب قراءة الآية، مثل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليس هناك دليل يوجب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة. والشيء الثالث الدعاء مثلا ما في دليل، يعني هذه أشياء تحتاج إلى دليل، لكن لو اللي ذكرنا الحمد هذا لم يتركه النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. الثاني التشهد فيه نص, والثالث الموعظة, يعني هذا هو المقصود من خطبة الجمعة, يعني هذا هو اللي يظهر ويعني تدل عليه الأدلة. يعني بعض الناس يستنكر مسألة أو فعل يفعله بعض الخطباء إذا وصل آيات القرآن رتلها, سواء في الخطبة أو في موعظة, إذا وصل آية صار يرتل كترتيل الصلاة. هذا ما تقول فيه, هل جائز, هل في شيء؟ نقول الأمر واسع, ورتل القرآن ترتيلا, إذا رتل ما يظهر في شيء, ولكن إذا يعني كان الترتيل يجعل الناس يهتمون بالصوت والنغمة وكذا ويشغلهم عن المعنى, ينبغي أنه يسوق الآيات على نمط الخطبة حتى يكون الاهتمام منصب على المعنى. لأن إذا كان مثلا القارئ صوته حسن, إذا كان صوته حسنا ترتيله طيبا, فإن الناس يتأثرون بالصوت والترتيل, هذا محبوب للنفوس, ترتيل جميل وصوت جميل وكل ما بين جملة, يعني فترة وفترة يأتي بآية وآيتين يأتي آية آيتين, الناس يتحرون هذا الترتيل لأنه مرتاح له, صاروا يتلذذون به, فربما يغفلون عن المعنى في الآية. مثل حال كثير من المصلين في الصلاة, كثير من المصلين ينسجم مع الترتيل الصوت والترتيل ويغفل عن المعنى. لذلك لو قيل له وش قرأ الإمام بعد الصلاة, سألته ماذا قرأ الإمام, ما يتذكر لأنه ما كان مركزا مع المعنى. وذلك يعني لو قرأ الإمام سورة قاف في الخطبة ينبغي أنه ما يرتلها كترتيل الصلاة, من أجل أن تكون قراءة يعني جديدة على المأموم كأنه يخاطبه بها, فيكون هذا أدعى للتركيز والاهتمام بالمعنى. وإن رتل فالأمر في سعة. باب في استقبال الإمام إذا خطب. حدثنا عباد بن يعقوب, هذا في ضعف, الكوفي أخبرنا محمد بن الفضل, هذا شديد الضعف ومتهم بالكذب, ابن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. يعني هذا الحديث فيه ضعف شديد كما سمعنا, فيه واحد ضعيف والثاني متهم, ويعني بعض العلماء أخذوا يعني من هذا الحديث ومن أيضا ما جاء في معناه أنه يجب على المؤمنين أن يستقبلوا القبلة والإمام أثناء الخطبة, وأنهم لا يتحلقون على المنبر لو قدر فيه يعني فراغ من خلف المنبر, أو مثلا يكونون حلقة عن يمين الخطيب وعن يساره, هذا غير مشروع. لكن ما في دليل واضح, لذلك بعض الناس ينكر على من جلس على الجدار وصار وجهه ليس إلى القبلة, إلى الشمال أو الجنوب إذا كانت القبلة في الغرب, فمن جلس على الجدار الجانبي واستند إليه وجهه سيكون إلى إما الشمال أو الجنوب, ويكون الخطيب عن يمينه أو عن يساره, هل يأثم أنه يجب عليه أن يستقبل الخطيب؟ نقول ليس فيه دليل واضح, الحديث هذا ضعيف وليس فيه دليل واضح, لكن الأفضل أن يستقبل الخطيب وينظر إليه من أجل أن يتأثر بما يسمعه. يعني لا شك إذا اجتمع حاستان السمع والنظر صار أبلغ وأكثر اهتماما وتدبرا وفهما لما يسمع, بخلاف ما إذا كان يسمع فقط قد ينشغل. نقول يعني الأفضل هذا الذي عمل المسلمين أنهم يجلسون صفوف مثل صلاة العيد. لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام قال فقام والناس على صفوفهم وخطب بعد العيد، يعني ما تغيرت الصفوف وداروا عليه. فهذا هو الأولى، أن يستقبلوا الخطيب بوجوههم وألا يتحلقوا حلقة، لكن لو واحد جلس يمين ويسار الأمر في سعة. باب في الركعتين إذا جاء الرجل الإمام يخطب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا. قال قم فاركع. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. وهذا حديث اتفق عليه، وهذا الرجل اسمه سليك الغطفاني، دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فجلس قبل أن يصلي، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام ركعت ركعتين، يعني هذا من باب التثبت من وجود الخطأ أو المنكر، لا يبادر الإنسان بالإنكار حتى يتحقق وجود المنكر، لأنه قد يكون له عذر أو صلى خلف سارية، عذر عام يعني، لكن في مثل هذا العذر أنه صلى خلف سارية، خلف جذع مثلا أو عمود ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام ثم انتقل إلى مكان آخر، هذا قد يحصل. لو بادر بالإنكار قال له قم صل ركعتين وقال صليت، يعني هذا غير مناسب أنه يبدأ بالإنكار ولا يستحق. فهذا يعني أخذ من العلماء هذه الفائدة، أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب عليه أن يتيقن المنكر وألا يأمر أو ينهى على الظن، لابد أن يتثبت من وجود المنكر. وهذا في دليل على أنه لا يجوز أن يجلس من دخل المسجد حتى لو في خطبة الجمعة، فلا يجوز له أن يجلس لتأكد هاتين الركعتين. بعض العلماء يرى أنها واجبة، هذا مذهب الظاهرية، والجمهور على أنها سنة مؤكدة. والقول بالوجوب قوي، لأن سماع الخطبة واجب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي والخطبة وهو يخطب، يعني الصلاة هذه تفوت عليه السماع، والسماع واجب، فلا ينشغل عنه إلا بواجب، ما ينشغل بمستحب عن واجب. لكن بعضهم أجاب عن هذا قال أنه يسمع ويصلي، يسمع ويفهم ويصلي. الإنسان في الغالب أنه إذا سمع متكلما وهو في الصلاة يدرك ما يقول حتى لو بغير اختياره، يسمع بعض الأشياء ولا تفوت عليه كل الخطبة حال الصلاة، يعني كل ما مضى في الصلاة يسمع بعض الجمل ويفهم، لا سيما إذا سمع كلاما جديدا وغريبا لم يعرف لا يعرف من قبل، فإنه مثل ما يقول يلقطه، وحتى لو لم يرد فإنه يفهمه. فالمقصود أن هذه هاتين ركعتين يعني مؤكدة، ولا ينبغي الإنسان أن يجلس إلا بعد أن يصلي. فإذا دخل وقت درس أو محاضرة أو كلمة أو ما شابه ذلك من باب أولى. إذا أقام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي جلس أثناء الخطبة قطع الخطبة وأمره بالقيام، فغير الخطبة من باب أولى، حتى لو في وقت النهي على القول الصحيح، لأن من ذوات الأسباب فيصليها ولو في وقت النهي. يعني في كلام كثير للعلماء أجابوا عن هذه بأجوبة، الذين يرون أن سماع الخطبة مقدم على الصلاة، يعني تكلموا بكلام وأجوبة كلها ضعيفة لا تستقيم، ذكرها الحافظ في الفتح ورد عليها واحد واحد، قرابة 9 أجوبة عن هذا الحديث كلها غير مستقيمة، والحديث صحيح صريح، قال عليه الصلاة والسلام ركعت ركعتين قال لا، قال قم فاركعهما وتجوز فيهما، يعني خفف. ثم قال زيادة عند مسلم حديث الصحيحين، وزيادة عند مسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يعني هذا ليس خاصا بهذا الرجل، وبعضهم قال هذا خاص به، لكن هذا اللفظ عام، أقامه ثم عمم، إذا أتى أحدكم الجمعة فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لا شك أن هذا هو القول الراجح، وليس عن هذا الحديث جواب مستقيم. هذا أيضا في دليل أنه لا يتطوع بركعة، لو كانت الركعة كافية لأمره بها، لأنه مأمور بسماع الخطبة، وذلك قالوا تجوز فيهما، يعني خفف، يأتي بأقل الواجب حتى يستمع للخطبة، ولا يجوز أن يطيل. لو أراد أن يطيل نقول لا يجوز له. فلو كانت الركعة كافية لقال صلي ركعة، لكن الركعة لا تكفي، ولا يتطوع بالركعة في غير الوتر. بعض الناس إذا دخل المسجد، وكثير منهم، كثير من الناس يفعلها، إذا دخل والمؤذن يؤذن الأذان الثاني ماذا يصنع؟ ينتظر واقفا يردد مع المؤذن حتى يفرغ ثم يصلي. هل هذا صحيح؟ لا، خطأ. هذا أيما أولى، الترديد خلف المؤذن ولا سمع الخطبة؟ سمع الخطبة واجب والترديد مستحب، فكيف يأتي بالمستحب ويفوت جزءا من الواجب؟ لأن أقول له بادر بالسنة، تحية المسجد بادر بها، ويمكن لو صلاها خفيفة دخل من أول الأذان يمكن يفرغ منها على نهاية الأذان وقبل بدء الخطبة. بس إذا كان المؤذن يطيل في الأذان، بعض المؤذنين يجلس 3-4 دقائق في الأذان، والصلاة يمكن 2-3 دقائق، صليها خفيفة ويفرغ قبل نهاية الأذان، أو يبقى له عليه شيء قليل، ما يمدن الإمام يبدأ بالحمد كذا لو انتهى منها. إذن لا شك أن هذا خطأ، لأنه قدم المسنون على الواجب، وهذا غير صحيح. نعم، يعني لا شك، لا شك، لأن الصحابة يفهمون القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة قاف على المنبر، الصحابة يفهمون القرآن، تأثرون به. لكن يقول بعض علماء المعاصرين، يقولون يعني إن غالب العوام اليوم لا يفهمون معاني القرآن فهما تاما، يفهمون شيء بسيط قليل، وشياء كثيرة تخفى عليهم، تعودوا على سماعه في الصلوات، وقل ما يتأثرون به. فإذا كان لا يحصل التأثر والانتفاع فإنها تترك هذه السنة، لأنه لم يحصل المقصود من الخطبة والموعظة. لكن لو أنه علق على بعض الآيات، وقف عند بعض الآيات وعلق عليه فسرها ووعظ، مثل إذا جاء ذكر العذاب علق عليه وعظ، جاء ذكر النعيم وعلق عليه وعظ، هذا طيب. أما سرد السورة ولا سيما إذا رتلها كترتيل الصلاة، يعني كأنهم في صلاة، ما في جديد بالنسبة لهم، ما حصل لهم موعظة. ولو صلى الإمام صلاة الفجر وقرأ قاف، كم واحد من الجماعة يتأثر ويتعظ، وربما خلنا نقول دعنا من البكاء، اللي يتأثر بس يفهم ويتأثر ويتعظ، كم واحد؟ قلة. كما تطلع مسجد 3-4-5، الغالب عن الناس الغفلة تعودوا على سماع الآيات، فقل من يتأثر. فإذا لا ينبغي أن يعني يقتصر عليها، وإن كانت سنة ثابتة في الصحيحين، لكن لابد من النظر إلى المقصود من الخطبة وهي نفع الناس. وربما يستسهلها بعض الخطبة، يقرأ سورة قاف سهلة، بدل ما يحضر خطبة ويتعب، كل 2-3 أسبوع يسرد قاف وينزل. هذا زيك إذا جاءت جمعة ما حضر شيء ومنشغل، يلا أقرأ قاف، ويمكن يقرأها نظر، يأخذ المصحف يفتحه ويقرأ نصف قاف في الخطبة الأولى ثم نصف الثاني في الخطبة الثانية وينزل. إذا قال له أحد شيء قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأها كثيرا، يعني كما تقول الصحابية رضي الله عنها أم هشام ما أخذت، أظن اسمها أم هشام، ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأه على المنبر. كانت يعني بيتها قريب بيت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قريب المسجد، تسمعها وهي في البيت، تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف، فحفظتها من كثرة ما يقرأها النبي عليه الصلاة والسلام. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا رحمك الله إن كادوا ليقعوا بك، فقال ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة، أي يعني ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. يعني استدل بعض العلماء بهذا الحديث أو بفعل أبي سعيد رضي الله عنه على دليل مالك، يعني جعلوه ضد الدليل الذي استدل به مالك الإمام مالك رحمه الله على أنها رحمك أنه يجلس ولا يصلي، قال عليه عمل أهل المدينة أو قال إجماع أهل المدينة على ذلك، فردوا عليه بهذا الفعل. قال أبو سعيد رضي الله عنه من أهل المدينة وفعلها، مع أن الحرس أرادوا منعه من أجل أن يستمع للخطبة فأبى وصلى. فإذا أين الإجماع؟ أبو سعيد رضي الله عنه قد صلى. أي حديث صحيحين؟ قطع لا يديك أبو أحمد، حديث صحيح متفق عليه، حديث أم هشام صحيحين البخاري ومسلم. حدثنا قتيبة أخبرنا العلاء بن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس، إنما فعل الحسن اتباعا للحديث. يعني المؤلف أراد أن يبين أن السلف فعلوا هذا ليرد على من يرى عدم الصلاة وأنه يجلس لأجل سماع الخطبة. باب ما جاء في كراهية الكلام والإمام يخطب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغى. اللغو هو الكلام الباطل، كلام الذي لا قيمة له. قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح ورواه مسلم أيضا. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز الكلام. قول مؤلف كراهية، باب ما جاء في كراهية الكلام، هذا فيه نظر، والصحيح أنه يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود ومن لغى أو وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قالوا يعني هذا الإثم، إثم هذه المعصية يذهب عليه أجر الجمعة. إذن هذا دليل على أنها معصية ليست هينة، ذهب أجر الجمعة مقابل هذه المعصية، كيف يقال أنه مكروه وليس بحرام؟ وفي حديث عند أحمد سنده حسن بالشواهد يقول عليه الصلاة والسلام الذي يتكلم أو مثل الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا أيضا فيه تشنيع وتبشيع لهذا الفعل، كالحمار يحمل أسفارا، أنه جاء وحضر ولم ينتفع من الخطبة، كالحمار الذي يحمل الكتب ولا يستفيد. شبه تشبيه في فيه يعني قريب حمار الكتب على ظهره ولا يستفيد، وهذا حضر الخطبة وتكلم ولم يستمع ولم ينتفع، فشابه الحمار في هذا الفعل، لا يدل على التحريم. ثم أيضا قوله عليه الصلاة والسلام من قال يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت، هذا الآن أمر معروف أو نهي عن منكر، والأصل فيه أنه فرض كفاية، يعني يجب على من يتعين عليه ولم يوجد غيره. فإذا نهي عن هذا وهو واجب في الأصل فيدل على أنه يمنع حتى مما يجب كرد السلام وتشمية العاطس نحو ذلك. أما إذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما يضر، لكن لا يرفع صوته لئلا يشوش، يصلي سرا. إذا سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يصلي سرا، لأن هذا ذكر وليس كلاما مع الآخرين. باب كراهة التخطي يوم الجمعة. حدثنا أبو كريب أخبرنا رشدين ابن سعد، أخبرنا رشدين ابن سعد هذا ضعيف، عن زبان ابن فائد كذلك هذا ضعيف، عن سالم معاذ ابن أنس الجهني عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم القيامة اتخذ جسرا إلى جهنم. من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم، يعني حديث في ضعف، لكن دلت الحديث على تحريم التخطي. تخطى رقاب الناس، ما معنى التخطي؟ تخطى رقاب الناس يعني رفع رجله حتى حاذت رقبة الجالس، لأنه ما في فراغات، الناس جالسون متراصون، فهذا يمر من بين الصفوف ويضطر لرفع رجله من عند الرقبة، لأنه ما فيه ممر يمر من بين الصفوف. هذا لا شك أنه فيه أذية للجالسين، هذه فيه أذية، وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يحرم أجر الجمعة بسبب هذه المعصية لما فيها من الأذية. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يتخطى رقاب الناس فقال اجلس فقد آذيت، في رواية وأنيت، يعني جمع بين خطأين أنه تأخر وجاء يؤذي المتقدمين، هذا يعني سيء، الفعل هذا سيء جدا، أنه أولا تأخر كان ينبغي له أن يكون في آخر الصفوف، هذا قدره أنه ما جاء إلا متأخرا، كيف يتخطى رقاب الناس؟ هؤلاء أفضل منه، جاءوا قبله وهم أحق بالصفوف المتقدمة، لكنه بدأ يتخطى الصفوف ويؤذي الناس، ربما يضع يده على كتف الشخص وينحيه أو يضع رجله قريب روحين تضرب في رأس الشخص، مع الازدحام ومع كثرة التخطي يعني إذا مال قليلا ضربت رجله كتف الشخص أو رقبته، هذا يعني لا شك أنه أذية، ولسيما إذا كثر، هذا يحصل الحرمين ويتأذى الناس منه جدا، كثرة الداخلين للحرم، ولذلك صاروا يغلقون الأبواب، إذا امتلأ المسجد أغلقوا الأبواب، أن الناس لن يرجعوا، كل من جاء دخل، يعني أين يذهب؟ الشمس يدخل، والمسجد مزدحم والناس يدخلون، فيضطر إما أن يصلي في الممرات ويعيق الحركة من أراد يذهب للطواف أو يخرج أو كذا، أو يبدأ يتخطى رقاب الناس ليبحث عن مكان يجلس فيه ثم يفرق الناس ويضايقهم، يعني كل هذا من أجل دفع الأذية في هذا المكان الذي اجتمعوا فيه لعبادة الله، فلا ينبغي أن يؤذى من جاء يصلي في بيت بيوت الله. هل هذا خاص بالجمعة؟ الحديث ورد اجلس فقد آذيت في الجمعة، ومن لغى وتخطى رقاب الناس صارت له ظهرا، إذا ظاهر الحديث أنها في الحديث وردت في الجمعة، الحديث وردت في الجمعة، لكن هل يقاس عليها كل مجمع؟ يعني صلاة الصلوات الخمس مثلا، أو فيه اجتماع لأجل محاضرة أو درس أو كذا، فهل هو خاص بالجمعة أو عام في كل جمع في المساجد؟ الأقرب العموم، الأقرب العموم، لأن العلة موجودة، لكن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة لأنها هي الأغلب، يسمون الوصف الأغلبي، يعني أنه غالبا ما يقع، بخلاف الصلاة الخمس في الغالب أنه ما يكون فيها اجتماع وزحام كالجمعة، لأنه يصلي أصحاب الحي. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلون فيها من كان حول المسجد، وفيه مساجد في قبة، فيه مسجد في بني عمرو في بن عوف، في مساجد في أطراف المدينة، فصلاة الخمس المساجد كثيرة، فلا يجتمعون كما يجتمعون في الجمعة، لكن لو قدر أنهم اجتمعوا في أي وقت في غير الجمعة أنه الحكم موجود، لأن العلة الحكم يدور مع علته. فإذا قلنا العلة هي الإذاء، وهذه علة منصوص عليها، اجلس فقد أذيت، فالعلة إذا نص عليها لا شك أنها تنسحب في كل ما وجدت فيه، وهي موجودة في الاجتماعات ولو في غير الجمعة. طيب إذا كان في فرجة، دخل وجد فرجة بينه وبينها صف أو أكثر، فرجة كافية لجلوسه، هل يجوز أن يتخطى إلى الفرجة؟ نقول نعم يجوز، لأنهم قصروا في سدها، المتقدمون قصروا، هذا يوجد في بعض المساجد، بعض الناس ما عنده حرص على الصف الأول، يمكن يجلس عشان يتكئ على ما يسمى التكاية حقة الظهر هذه، أو إلى عمود أو كذا، ولا يحرص على أنه يتقدم، فيأتي ناس من بعده والصف الأول فيه فراغات أو الثاني أو كذا، فيتقدم لسد الفرج، لا بأس، هذا هو اللي قصر في التقدم لسد الفرجة. طيب أحيانا يكون يعني فيه فراغات لكنها لا تكفي إلا إذا تفسحوا، يعني فيه مثلا نص مكان هنا عن يمين الشخص ونص مكان عن يساره، كما هو الغالب يعني يتركون شبر شبرين، يعني ما يكفي لشخص، لكن لو تراصوا، لو تقاربوا بدون تراص، لو تقاربوا لا خرج يعني مكان اثنين ثلاثة أربعة في الصف بدون مضايقة، يتقاربون بدون رص ومضايقة، لكنهم هذا يقرب من هذا ويسدون الفرج، هل له أن يقول لهم سدوا هذه الفرج؟ هل له أن يتخطى إلى هذه الفرج؟ هذه الآن وسط، ليس كالذي تخطى مع التراص، هذا شك في تحريمه، وليس كالذي تقدم إلى فرجة كاملة تكفي شخصا، هذه الآن حالة وسط، لأن يعني بعض الناس يعجز عن الصبر، إذا دخل هو في الصف العاشر وشوف الصف الثاني ما شاء الله في عشر فراغات في الصف، كل فراغ شبر أو شبرين، لو تراصوا شوي تقارب، ما أقول تراصوا لا، تقاربوا شوي لقى مكان أكثر، وربما يمتلئ المسجد والناس يصلون في الشمس أو يقفون على الأبواب أو كذا، هل يتقدم؟ نقول إذا كان سيدخل إلى هذا الصف بين الفراغات هذه، أنه في شبر أو أكثر بين الواحد والثاني، ويتحرى هذه الفراغات ويمر بدون أذية، لا يضع يده على كتف الشخص ولا يرفع رجله إلى رقبته أو رأسه، ولا يشعر به الجالس، أنه في فرج يمر برفق ولا يشعر به الجالس، يمر مع هذه الفرجة، وإن كانت لا تكفي الجلوس لكنها تكفي للمرور، أن المرور سهل عرض القدم، فيمشي مع هذه الفراغات، لا يقطع صلاة مصلي ولا يرفع رجله على عنق جالس ولا يضع يده على كتف شخص، ولا يباع عشان يوخر عشان يمر يدف عشان يمر، نقول ما في شيء، لأن العلة هي الأذية. فإذا دخل بهذه الطريقة لم يؤذي الجالسين، وأيضا لم يؤذي الجالسين الذين يقرب أحدهم من الآخر. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. هذه آية عامة، أيضا هذه آية عامة في الجمعة وفي غيرها. إذن لا بأس نقول تفسحوا، لكن قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة، لأنه لا يجوز أن يتكلم أثناء الخطبة. فلو جاء قبل بداية الخطبة ودخل مع الفراغات بدون أذية، ثم وصل إلى أحد الصفوف المتقدمة وقال تفسح يا أخوان، لأن فيه فراغات، كل واحد يمين يمين أو يسار بدون مضايقة، ما يظهر أنه فيه مانع من هذا، ويتوفر مكان لكثير من المصلين. فذلك تجد أنه بعض المساجد في ناس واقفين على الأبواب، وإذا أقيمت الصلاة دخل يمكن صفين أو ثلاثة لكثرة الفرج وعدم الحرص على التقارب، كل واحد يترك شبر أو شبرين بينه وبين الثاني، يعني لا إفراط ولا تفريط. لكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هم أحرص الناس على الخير، فيأتون مبكرين ويتقاربون جدا، هذا الظن بالصحابة رضي الله عنهم، يعني ما يمكن أحد يترك فراغ يتقاربون. فمن جاء متأخرا ما في مجال إلا بالتخطي والرص الذي يؤذي الجالسين. مثل واحد يعني بقي على الخطبة ساعة وأكثر، يأتي شخص ويرص الجالسين ويضيق عليهم، هذا فيه أذية، لأنه يبقى ساعة كاملة وهو متضايق في جلوسه، هذه عدوان عليه. لكن أقول لا إفراط ولا تفريط، نجمع بين النصوص كلها. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، إذن له الحق أن يقول تفسحوا، ولا يجوز له أن يضايق، اجلس فقد أذيت. كيف نجمع بين هذا؟ نقول على حسب الحال، إن كان الناس متراصين ولا مجال إلا بالتخطي والمضايقة، حرم عليه أن يتقدم، وجب عليه أن يجلس في آخر صف. إذا كان في فراغات يمر بدون أذية ويرص الناس بدون مضايقة لوجود الفرج، فلا حرج إن شاء الله. لم يفرق بين اثنين، يعني حملوا على اثنين انهم يعني جلسوا متجاورين لأجل ان يتحدثوا فيما بينهم، يعني ذولا قاصدين الجلوس مع بعض، انهم اصدقاء وزملاء وكذا يتحدثون، او كل واحد له مصلحة من الجلوس يحب ان يجلس بجواره، مثل جايب ولده معه او اخوه وكذا، حتى لو ما تحدثوا يحبون ان يجلسوا جميعا. فيقول ها اخوان لو سمحتوا تقاربوا كذا، بدل ما يروح من هنا يقول تعال يقرب أخاه أو ولده ويكون بعده. إذا قال لهم يعني استاذن يعني ذهب المحظور، لم يفرق بين اثنين إلا بإذنهما في بعض الروايات العجل. وهذا ليس في الصلاة فقط، يعني حتى في المجامع اللي مثلا عزائم واجتماعات الناس خارج المساجد، إذا رأى اثنين يسولفون مع بعض لا يجوز أن يقول توسعوا رح كذا وهذا رح كذا ويجلس بينهم، لا، قد يستحون لكنهم يتضايقون لأنه قطع عليهم الحديث والجلوس مع بعض. إيش؟ أي ما في مانع، ما في، لأن العلة اجلس فقد أذيت، العلة الآن منصوص عليها واضح، اجلس فقد أذيت. إذا قال الشخص أنا أمشي مع الممر الجانبي حتى أتقدم إلى الصفوف المتقدمة ثم أمشي بين الصفين ولا أضايق أحد وليس في أحد يصلي يقطع صلاته لين يصل إلى مكان فيه فرج ويقول لهم توسعوا بدون مضايقة، ما في مانع. باب ما جاء في كراهة الاحتباء والإمام يخطب. أولا ما معنى الاحتباء؟ هل تعرفون معنى الاحتباء؟ أن ينصب قدميه بس هذا يلف على الظهر والساقين شيء رباط حبل عريض سير يعني عريض عرض اليد وثلاث أصابع يلف على الساقين ينصب ساقيه ويلف الحبل على الساقين إلى خلف الظهر. ما الفائدة منه؟ يكون كأنه مستند لعدم وجود عمود أو جدار يستند عليه، لأن المصلين في وقت الجمعة كثيرون وليس فيه يعني جدران تكفيهم، فكثير منهم يجلس بدون استناد، ولا سيما إذا جاء قبل الصلاة بساعتين ثلاث ساعات يشق عليه ذلك. فماذا يفعلون؟ يأتون بحبال يحتبون بها يخفف عليه الجلوس، هذا معنى الاحتباء. هل يقاس عليه الاحتباء باليدين؟ أنه يجلس ويضع يديه على يلف اليدين على الساقين ويشبك يديه، هل يدخل في الاحتباء هذا ولا ما يدخل؟ الظاهر أنه ما يدخل. لماذا؟ لأنه لو نعس أنفكت اليدين، لأن العلة في النهي عن الاحتباء على صحة فرض صحة الحديث لأجل أن الاحتباء سبب للنوم، ولسيما إذا طال الوقت فإنه يسترخي مع الاحتباء ربما نام أثناء الخطبة. فأما إذا لف يديه وأمسكهما إذا نعس انفكت اليدان فلم يحصل النوم، لأنه هو سبب النهي. لأن حديث ذكر المؤلف فيه ضعف. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس ابن محمد الدوري قال أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرع عن سعيد ابن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم، هذا ذكر الشارح أنه ضعيف، عن سهل بن معاذ كذلك ضعيف، عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن، يعني حسنه بالشواهد. الحديث له طرق لا تخلو من ضعف، بعض العلماء يضعفه لعجل الضعف الموجود في كل طريق، بعضهم يقول إذا انضمت هذه الطرق يكون له أصل يعطيه قوة. فعلى كل حال نقول يعني الحديث فيه ضعف، لا نجزم بصحة الحديث، فإذا لم يصح الحديث نقول نتوسط، نقول إن كان هذا الاحتباء أو الاستناد على جدار أو عمود له نفس الحكم. إذا كان الاحتباء أو الاستناد يؤدي للنوم، إنسان ناعس يشعر بالنوم النعاس ويخشى أن ينام، أقول له لا تستند، لأنه قد ينام وتفوت عليه الخطبة. وأما إذا كان مستيقظا ولا يخشى من النوم فلا حرج أن يستند. إذا نقول يعني ننظر في العلة، لماذا نهي عن الحبوة؟ لئلا ينام. ولذلك جاء عن بعض السلف الصحابة يعني ذكروا أثار عن الصحابة أنهم كانوا يحتبون والإمام يخطب، لأن المسألة ليس النهي عن ذات الحبوة أو الاحتباء، النهي معقول العلة لئلا ينام. فنقول من أمن النوم فلا حرج يستند، هذا يفعله كثير من الناس فيما يسمى التكايات الموجودة في المساجد، في الصف الأول قد يكون في المسجد ثنتين فيستند يرتاح أريح له، أو يكون على الجدار أو عمود فيستند للراحة مع تمام اليقظة، ما في معنى. الحديث فيه ضعف والعلة غير موجودة فلا ينكر عليه، وأما إذا شعر بالنعاس وجب عليه أن يترك الاستناد والحب. لا، القبل قبل الخطبة سهل، يعني حتى لو نعس ونام قبل الخطبة ما في مانع، واحد مثلا قبل الخطبة نام له ساعة ما في إشكال، ما فات شيء، ما فاته شيء واجب. إن استيقظ هو أفضل يقرأ ويسبح، وإن نام ما في إشكال. وإذا جاء الخطيب جلس، وإذا كان يخشى أنه أحدث لم يتمكن في جلسته يذهب يتوضأ ويأتي. ورد في بعض الحديث أنه إذا نعس أحدكم في المسجد يتحول عن مكانه، لو تشوفنا الحديث هذا فليتحول عن مكانه، يعني يغير المكان حتى يذهب عنه النوم، ينتقل إذا وجد مكان آخر ينتقل إليه أو يزين جلسته، يعني المهم أنه يقاوم النوم ولا يستسلم له. قال له تحول، هذا اللي أذكره. باب ما جاء في كراهة رفع الأيدي على المنبر. وعن عمارة بن رؤيبة وبشر بن قال عن أخبرنا حسين قال سمعت عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه وبشر بن مروان يخطب فرفع يديه في الدعاء. الذي رفع يديه هو بشر بن مروان، فرفع يديه في الدعاء فقال عمارة قبح الله هاتين اليديتين القصيرتين. المبالغة في التشنيع. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار هشيم بالسبابة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أصل عند مسلم بدون زيادة في الدعاء ورفع يديه، فزيادة هذه الزيادة تبين المقصود أن رفع يديه في الدعاء، لما وصل الدعاء رفع يديه يدعو، فأنكر عليه عمارة بن رعيبة رضي الله عنه إنكارا شديدا بهذا القول. ثم استدل بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه وإنما يشير بالسبابة. إذن هذه السنة، الخطيب يشير بالسبابة والمأموم ما يشير، ما ورد أنه يشير ولا يرفع، يؤمن فقط، يؤمن سرا. وجرت عادة كثير من الناس جهلا منهم إذا بدأ الإمام يخطب يدعو رفعوا أيديهم، هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرفع يديه إلا في الاستسقاء كما في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، فرفع يديه وقال اللهم أغثنا. وفي زيادة عند النسائي صحيحة ورفع الناس أيديهم. إذن الرفع في الاستسقاء فقط، إذا استسقى على المنبر رفع يديه ورفع الناس، إذا انتهى الاستسقاء يضع يديه، يعني أثناء الخطبة قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ثم بعد ذلك رجع يدعو بيده عامة، ينتهي الرفع بانتهاء الاستسقاء. والإشارة بالسبابة إشارة إلى التوحيد، أنه يدعو إلها واحدا. وهذا أيضا يؤيد، يعني إشارة ما فيها التحريف، هنا لم يرد التحريف في خطبة الجمعة، يؤيد ما سبق أن السنة في التشهد عدم التحريك، لأنه دعاء هنا ودعاء هنا، كما أنه لم يحرك في الخطبة يترجح أيضا عدم التحريك في التشهد. لقيت الحديث إذا نعس أحدكم، يعني هذا إذا تيسر، أحيانا ما يستطيع يتحول لأن المسجد ممتلئ فلا لا يستطيع، لكن لو رجع إلى الصف الثاني وأمر واحد يتقدم فرح اللي بيتقدم، يعني إذا لم يذهب النعاس إلا بالتحول فإنه يتحول ولو فاته المكان الفاضل، لأن المحافظة على ذات العبادة أولى من المحافظة على إيش؟ على زمانها أو مكانها. كون يصلي في الصف الثاني ويستمع الخطبة وينتفع أحسن من كون يصلي في الصف الأول وتذهب عليه الخطبة لم ينتفع منها بسبب النوم. لكن إن أمكن أنه يذهب عن النوم بتعديل الجلسة وكذا طيب، وإن لم يمكن إلا بالتحول فإنه يتحول ولو فاته المكان الفاضل. في المسجد يعني في غير الجمعة يمكن. إذا يعني الحركة إذا كان ما فيه تشويش على مصلين ولا في أذية لأحد، الأصل الأمر في ساعة. بعض الناس بعد صلاة الفجر مثلا إذا شعر بالنعاس يمشي ويقرأ أو يسبح من أجل طرد النعاس. أقول إذا كان يشوش على الحاضرين والجالسين ما ينبغي هذا، ولو مشى واحد واثنين ويسرعون بعضهم يأخذها زي مثل التمارين من أجل أنه يعني يستفيد من المشي، فيقول أمشي في المسجد بسرعة وتسمع صوت الثوب يمر من جنبك، وهذا ما يصلح، هذا يعني امتهال للمسجد. لكن شخص نعس وقام مشى له دقيقة أو دقيقتين حتى طار النوم ثم جلس، كل ما نعس مشى له شوي وجلس، هذا لا بأس. لكن كل فجر يدور كأنه في ملعب أصلح، هذا في امتهال للمسجد. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. السواك مثل يعني مس الحصى ما يجوز. السواك مكروه على الغسل.